في سورة الأنبياء في الآية 48 وما بعدها يذكر الله جل وعلا ما أوحاه لموسى وأخيه هارون وأتوا ذلك على من صدق ومن كذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. الله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته أنه قد أرسل رسلا ثابتين وأنزل عليهم كتبا وبين لهم الحق ليقودوا أممهم إلى توحيد الله والالتزام بشرعه. فجاء بالواو واللام وقد بالتأكيد، فقال جل وعلا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. موسى وهارون أخوان أرسلهم الله جل وعلا إلى فرعون يدعوانه وقومه إلى التوحيد، فأعطاهم الفرقان، والفرقان هو ما يفرق به الإنسان بين الحق والباطل، ما يعرف به الحق والفرق بينه وبين الباطل. وذلك أن الله تعالى أنزل عليه التوراة فيها هدى ونور، أنزلها إلى موسى عليه السلام ليدعو فرعون ومن معه وقومه وجيله إلى عبادة الله تعالى وحده وترك عبادة ما سواه ومن سواه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي أعطاهم ما يفرقون به الحق بين الحق والباطل وما يضيء لهم الطريق ويبين لهم الهدى الذي يوصل إلى الأمن والأمان، بحيث أن الإنسان لا يتخبط في طريقه ويعيش في ظلام، وإنما لا يعمل أي عمل إلا وهو يعرف أنه حق وأنه مطلوب وأنه يتعبد لله تعالى به. فأعطاهم الضياء مع الفرقان، ففرقوا بين الحق والباطل وعبدوا الله تعالى وحده ودعوا الناس إلى عبادة الله. وأعطاهم الضياء الذي يستنيرون به في طريقهم، فأي عمل يريدون أن يعملوه يتعرفون عليه، هل هو نافع أو ضار، هل هو صالح أو فاسد، هل هو مطلوب أو ممنوع. فكانوا يستضيئون بنور الله جل وعلا. والصفة الثالثة أنها ذكرى للمتقين، أي أن الذين يتقون الله يتذكرون بهذا الكتاب فلا يجرؤون على معاصي الله، لا يتركون واجبا ولا يعملون محرما. إذا أن الإنسان عرض له أي عارض نظر فيه، هل هو مطلوب شرعا أو ممنوع، بالرجوع إلى هذا الكتاب الذي أعطاه الله تعالى لموسى وهارون. المتقون الذين يتذكرون بما أنزل الله هم الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أي أنهم يخافون من الله تعالى يخشونه، ولو لم يكن عليهم مراقبة ولا جواسيس ولا عرفاء ولا نقباء ولا غيرهم، إنما يعملون الأعمال خوفا من الله لا خوفا من الناس، وطاعة لله لا مراعاة لأحوال الناس. فهم يخشون ربهم للغيب، أي لو كان الإنسان مغلقا عليه بابه مبكئا أنواره فإنه يتعبد لله بصدق وإخلاص خوفا من الله وطمعا فيما عنده، لا لأجل أن يقال عنه عابد، ولا لأجل أن يقال مصلي، ولا لأجل أن يقال مزكي، ولا لأجل أن يمدح في أعماله، وإنما يعمل الأعمال لله تبارك وتعالى. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أي أنهم يخافون مما هم مقبلون عليه أن يقع عليهم شيء من العقوبات عند قيام الساعة، عندما تقوم الساعة يخشون أنه حصل منهم تقصير في أداء واجب أو جرأة على فعل محرم، فهم دائما في حال توبة واستغفار وخوف ووجل ورهبة ورغبة من الله وإليه. هؤلاء هم الذين يتذكرون، وهم أهل التقوى، وهم أهل المغفرة. ثم قال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. هذا الإشارة للقرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر، هذا القرآن الذي نزل عليكم أنتم ذكر لكم، وهو جاء بكل ما في الكتب السابقة من الخير وزاد عليه، فهو اشتمل على كل الفضائل التي وجدت في الكتب السابقة التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومهيمنا عليها، أي أن فيه الزيادات من الخير اختصت فيها هذه الأمة لم تكن للأمم السابقة. وهذا ذكر مبارك، فالقرآن مبارك لأن من قرأ حرفا له حسنة، والحسنة بعشر أمثاله، والحرف كالألف واللام والميم والتاء والباء والقاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا الكتاب الذي بين أيديكم كتاب مبارك أنزله الله لأجل أن تفهموه وتعملوا به، لأجل أن تتعرفوا على أحكامه وما فيه من العقائد وما فيه من القصص والعبر وما فيه من الأخلاق فتتزموا بها. أفأنتم عنه معرضون؟ الله تبارك وتعالى يطرح استفهام، يقول: هذا الكتاب المبارك الذي بين أيديكم نزل عليكم، هل ترخصونه؟ هل قيمته عندكم قليلة؟ أفأنتم عنه معرضون؟ أفأنتم له منكرون؟ هل تنكرونه؟ هل ترفضونه؟ هل لا تقبلون ما فيه من الخير؟ الذين ينكرونه كفار، وأهل الإيمان يقبلونه ويفرحون به، لأنه يوفر عليهم كثيرا من التعب في البحث عن الفضائل. فمن أراد الهدى والخير والتقى والسعادة والفوز والنجاة والنجاح فعليه بهذا القرآن، ولا يحتاج إلى أن يسافر للخارج، ولا يتعلم لغة أجنبية، ولا أن يدفع رشاوي، ولا أن يعمل حيل، ولا يدور، وإنما عليه أن يقرأ القرآن ويفهمه ويطبقه. وهذا هو أجل النعم وأعظم النعم لهذه الأمة ولا يغفل عنه إلا أهل الحسرة والندامة. ومن ابتغى الهدى في غيره ضل، وهو لا تنقضي عجائبه، وكلما قرأه الإنسان ازداد علوما لم يكن يعرفها من قبل. فكلما قرأت القرآن تعرفت على مسائل لم تكن تعرفها في قراءتك السابقة. ولا يخلق من كثرة الرد، لا يمله القارئ ولا يمله السامع إلا المنافق أو الكافر. وأما المؤمن فإنه كلما استمع له ازداد حبا له، كلما قرأه ازداد شوقا إليه. وعلى هذا فيجب على أمة الإسلام أن تعتني بهذا القرآن حفظا وفهما وتطبيقا والاشتغال به، فهو الأنيس في الوحشة، وهو الشفاء من كل داء. بعد ذكر الله تطمئن القلوب، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقت وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا القرآن الذي أكرمنا الله تعالى به هل يكون رخيصا علينا؟ نحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه لتلاوة القرآن، يتفرغ لتعليم القرآن، يتفرغ لتدبر القرآن. وكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح من هذه الأمة قديما وحديثا يشغلون أنفسهم بتلاوة القرآن، ويحيون ليالي رمضان بقراءة القرآن، يقومون به الليل. فاطلبوا من الإنسان التالي للقرآن أن يكون حاضرا، يحضر معاني ما يقرأ ويشتغل بما يقرأ، أو إذا كان يستمع كما في الصلاة يكون متابعا بذهنه وعقله وكله لقراءة الإمام، ولا يكن هم الإنسان هو أن يحضر ويقف مثل اللوح لا تهزه الآيات ولا تحركه المواعظ. وإذا خرج من الصلاة كحاله قبل الدخول فيها كأن لم يسمع شيء، ما فهم من الصلاة إلا أنه يأتي ويقف مع الناس ويثني ظهره في الركوع والسجود والجلوس وهكذا، ولم يدرك أن الصلاة ما يتلى فيها هو المقصود، وهو روحها ولبها ولذتها وفائدتها وأنسها وراحتها. ولهذا قال ربنا جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. الإنسان يتعامل مع هذا الكتاب على أنه كلام ربنا جل وعلا، ليس كلام فلان ولا علان، ليس كلام زعيم ولا كلام رئيس ولا كلام قائد ولا كلام أحد من المخلوقين، وإنما هو كلام مالك الملك الذي بيده الملك الذي هو على كل شيء قدير، الذي يراك ويسمع مقالك ويعلم بحالك، وحينئذ فالمتعين على الإنسان أن يكون القرآن همه كلا. كان سلفنا الصالح يقرؤون القرآن بتدبر وتأمل ويكررونه مرارا وتكرارا. قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لئن أقرأ سورة بتدبر وتأمل أحب إلي من أن أختم المصحف بدون تدبر. على الإنسان أن يحرص على قراءة القرآن وشغل وقته به، فإذا كان يشكل عليه بعض الآية أو المعاني يكون عنده أو قريبا منه كتاب في كتب التفسير، حتى إذا أشكل عليه شيء يقرأه ويراجعه في تفسيره، لأن قراءة الإنسان للقرآن بفهم وتدبر ورجوع لكتب التفسير يرسخ المعلومة عنده، فإذا أعاد قراءته ثانية لا يوجد عنده إشكال وإنما يتنبه لهذه المواعظ. والقرآن ليس فيه ولا حرف زائد، لا يوجد فيه ولا كلمة زائدة، كل ما فيه له معنى ومطلوب فهمه ومعرفته. حتى الحروف التي في أوائل السور مثل نون قاف ألف لام ميم ألف لام راء عين سين قاف حاميم ونحوها، القول الصحيح أن هذه الحروف ساقها الله جل وعلا لبيان الإعجاز في القرآن، حيث أن الله تعالى تحدى الإنس والجن لو اجتمعوا متقدمهم ومتأخرهم تحداهم أن يأتوا من مثل هذا القرآن، وهو مكون من هذه 28 حرف ألف تا 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 جيم حا قاء إلى الياء. ليس في القرآن حرف غير هذه 28، وهي الحروف التي ينطق بها العرب الذين نزل عليهم هذا القرآن. فالقرآن مكون من هذه الحروف من جنس الألف واللام والميم والحاء والميم والنون والقاف والكاف والهاء والياء والعين والصاد، هذه الحروف كل العرب ينطقونها، وتحداهم أن يأتوا بمثلها. ولهذا تلاحظون أنه بعد هذه الحروف يأتي الكلام عن القرآن: تلك آيات الكتاب المبين كتاب أنزلناه إليك. فهذا من التحدي، فليس هناك شيء في القرآن لا حاجة له، ولا يقال في القرآن شيء زائد لا لزوم له، فكل شيء فيه فهو له معنى يدركه من يدركه ويعجز عنه من يعجز، لكن الذي يبحث يتعلم، والعلم بالتعلم. وعلى هذا فيجب على المسلمين عموما أن يعتنوا بتعليم أولادهم للقرآن منذ نعومة أظفارهم، يعلمون الإنسان في طفولته في صباه من ربك ما دينك من نبيك، يتعلم هذه الأصول الثلاثة يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم القرآن بدءا بالفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة، ثم يعمل ما هو الأيسر للطالب أن يبدأ من البقرة أو من الناس ويحفظ القرآن في صباه، لأن حفظه له في الصغر أقوى، والتعلم في الصغر كنقش الحجر، والطفل أقل مشاغل من حاله في الكبر وأقل صوارف، وتثبت المعلومة عنده. فإذا حفظ القرآن وهو في العاشرة أو في الثانية عشرة من عمره وعلم المسائل العامة في العقيدة، يكون في حلم وفي أعمال من الشياطين الإنس والجن أن يجتالوه أو يشوشوا على عقيدته أو يلبسوا عليه دينه، لأنه حافظ للقرآن. إذا أحد اعترض عليه تلا عليه ما يحفظ القرآن ورد عليه بالقرآن. فيجب العناية بمثل هذه الأمور في البيوت وفي المساجد وفي المدارس الخاصة والمدارس العامة. ومادة القرآن يجب أن تكون أساسية في كل مرحلة من مراحل التعليم، من الفورة الابتدائي إلى الجامعة، حيث أن الإنسان أقل أحواله أن لا يتخرج من الجامعة وقد حفظ كامل القرآن. أما ما عليه حال بعض الناس من الغفلة والخدود والاشتغال في أمور الدنيا والملاهي ونحوها، فهذا من علامات الإفلاس، علامات الردى. وما نلحظه في هذه السنوات المتأخرة من توجه كثير من بلاد المسلمين للعناية بحفظ القرآن دليل على الوعي، دليل على الانتباه لأهمية هذا الكتاب العظيم. يجب أن يتعاون أهل المسجد على إيجاد حلقة في هذا المسجد الذي يصلون فيه لأولادهم، إيجاد مدرس يعلم أولادهم في أوقات فراغهم بعد العصر وبعد المغرب، يعلمهم القرآن، حتى أنهم بعد سنوات سيرون أولادهم وقد حفظوه كاملا. والإنسان إذا حفظ القرآن ألبس والديه تاج الكرامة يوم القيامة. هذا من نعم الله تعالى عليك أن يكون ابنك أو بنتك حافظ للقرآن، هذا فضل لك دائم. قد قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا حرصت على إلزام ولدك بحفظ القرآن فإنك تركت في تعليمه، فتدخل في هذا المعنى في الفئة الخيرة. وأما صاحب القرآن فإنه يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتب كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فليقل النساء فعلى كل أب أن يرتب هذا الأمر ويكون هو شغله الشاغل بعد أن يعود إلى بلاده، يجتمع مع جماعة المسجد ويقول نريد أن ننشئ حلقة لتحفيظ القرآن في مسجدنا لنعلم أولادنا هذا القرآن الذي هو بين أيدينا أعز كتاب في الكون، هو كلام ربنا جل وعلا. يتعاونون بدفع رسوم ميسرة لمن يقوم بتعليم الأولاد للقرآن، وهذا لا يكلفهم شيئا ولا يضيرهم ونفعه عظيم للعاجل والآجل. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. ونسأله تعالى أن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أديت العمرة وفي يدي خاتم وساعة، فهل علي شيء؟ لا، لا شيء علي. إذا أن الإنسان صلى صلاة الجمع بين صلاتين، هل يكفي ذكر واحد عن الصلاتين أم عن كل صلاة ذكر بعد الصلاة؟ لا، يكفي ذكر واحد، لأن الصلاتين جمعتا ويأتي ذكر بعد الثانية وما يكفيها. يقول رجل أخذ مالا ربويا وأعطاه لوالده وقد تصرف الوالد فيه وأنفقه على نفسه وعياله، فما الحكم؟ الإثم على الذي أخذ الربا، وأما الأب فلا شيء عليه لأنه أخذ من مال ولده، حصل على مال من ولده، فالإثم يلحق الولد دون الوالد. في بلادنا صاموا بعد السعودية يوم، وأنا هنا سأبقى حتى الرابع من شوال، هل أصوم أول يوم من شوال حتى أكمل صيام رمضان؟ لو صمنا 29 فأنت تكون صمت 28، فبعد العيد يوم تقضي هذا اليوم أو ماشي، يبقى عليك يوم تقضيه بعد العيد. وإن صمنا 29 يوما وإن صمنا 30 يوما فأنت تكون قد صمت 29 وصيامك صحيح ولا قضاء عليك، لأنك بدأت في بلدك وهو الواجب عليك، وأفطرت أيضا في بلد أنت فيه فلا إشكال في هذا، والشهر قد يكون 29 وقد يكون 3. يقول من طاف طواف الوداع بعد العصر فهل يركع ركعة في الطواف بعد العصر؟ لماذا يفعل؟ وهل له أن يقضي بعض الأعمال قبل أن يغادر بعد ما طاف طواف الوداع؟ أولا، طواف الوداع ليس واجبا بالنسبة للعمرة، إنما هو واجب بالنسبة للحج. الأمر الثاني أن الإنسان إذا طاف بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف، ولا نهي في هذا بالنسبة له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابن عبد مناف لا تمنع أحد أن طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار. المسألة الثالثة أن الإنسان إذا كان طاف طواف الوداع واحتاج بعد الطواف ان يشتري شيئا في طريقه مما يحتاجه فلا يؤثر على طواف. اذا كان لدي ديون كثيرة فهو صلاة مقبولة واعمال مقبولة، ولا استطيع اخذ الزكاة، ولا استطيع اخذ التبرعات والصدقات انا واهلي؟ اولا، يجب على الانسان ان لا يعرض نفسه للديون، لأن الديون خطيرة، لو مات الإنسان تبقى نفسه معلقة حتى يقضى ما عليه، فلا يرهق الإنسان نفسه ويقحم نفسه بالديون وهو في الغالب ليس محتاجا لها. كثير من الناس في زمننا هذا مرتب محدود ودخله قليل، ولكن بسبب هذه العروض التي تعرف يقحم نفسه بديون لا قبل له بها، فيشتري منزلا بمليون ويشتري سيارة ب100,000 ويشتري عدادا يكلفه 100,000 ونحو ذلك، وتبقى عليه هذه الأقساط تستهلك راتبه وهو لا دخل له غير هذا الراتب، فمن أين يأكل ومن أين يشرب؟ بينما كان يستطيع أن يسكن سكنا متواضعا على قدر حاله، بدلا من أن يشتري منزلا بمليون يستأجر شقة ب10,000 أو 8,000 وتتناسب مع وضعه، وبدلا من أن يشتري سيارة ب100,000 يشتري سيارة ب20,000 مستعملة، وبدلا من أن يشتري أداة فاعلة